السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء إن انسحاب التيار الصدري من الحكومة لم يتسبب في إضعافها، وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي إنه قرر أن يختار الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية الشاغرة من التكنوقراط.
سنسرع بدرجة كبيرة في اختيار الوزراء وبالمواصفات التي نريد مهنيا وعلميا وحتى سياسيا أن يكونوا من الذين يؤمنون بالعراق الجديد، كما سنعمد إلى أن تكون تسميتنا للوزراء إن شاء الله بضمنها تسمية وكلاء الوزارات أيضا على أساس مهني أكاديمي.
وأكد رئيس الوزراء أن مفاوضات تجري مع جماعات مسلحة وأنها ما زالت مستمرة، وأشار إلى التوصل إلى اتفاق مع بعض هذه الجماعات، وقال إن نتائج هذا الاتفاق تتبدى في تحسن الوضع الأمني في مناطق ساخنة. وأضاف المالكي إن هذه الجماعات طلبت عدم كشف الأسماء لأن ذلك قد لا يكون في مصلحة العملية بحسب تعبيره. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء دول جوار العراق إلى إبقاء حدودها مفتوحة للعراقيين الذين يغادرون وطنهم بأعداد متزايدة هربا من أعمال العنف. وجاءت دعوة بان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم لبحث محنة اللاجئين العراقيين. وشدد وزير الخارجية هوشار زيباري الذي يشارك في المؤتمر على أهمية اللقاء، متعهدا بأن تبذل الحكومة العراقية جهودا قصوى لمساعدة اللاجئين العراقيين.
هذا اجتماع مهم، جئنا إلى هنا حاملين رسالة مهمة مفادها أن هؤلاء النازحين والمرحلين من شعبنا، وأن الحكومة العراقية ستأخذ زمام المبادرة لتلبية مطالب شعبها ولن تتخلى عنهم، ولدينا أفكار عملية سنطرحها هنا.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية بولا دوبريانسكي أن المؤتمر فرصة لبحث وضع اللاجئين والمهجرين العراقيين. الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن الأمل بأن يحشد المؤتمر جهود المجتمع الدولي لتوفير مزيد من الحماية والمساعدة للاجئين العراقيين. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 50,000 عراقي يغادرون وطنهم شهريا بسبب أعمال العنف الطائفي. قالت مصادر الشرطة إن مسلحين قتلوا أستاذا جامعيا في منطقة السيدية جنوبي بغداد. وفي كركوك أكدت مصادر أمنية إن 3 أشخاص بينهم أحد عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 4 آخرون قرب محطة تعبئة في مدينة الحويجة. وفي نينوى قتل مسلحون عميد الشرطة عبد الكريم البجاري واثنين من حراسه في مدينة الموصل. وأصيب شيخ إحدى العشائر المحلية وقتل ابنه في هجوم منفصل شنه مسلحون في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء إن شاحنة محملة بحامض النتريك ومتفجرات انقلبت حين كانت متوجهة نحو مركز عمليات مشترك للقوات العراقية والأمريكية شمالي بغداد. وأكد البيان أن الشاحنة انقلبت قبل الوصول إلى هدفها. أعلنت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على مهندس يعمل في هيئة الطاقة الذرية بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن النائب العام عبد المجيد محمود قوله أن شخصين آخرين من جنسيات أجنبية اعتقلا معه. وقال النائب هاشم بدوي في مؤتمر صحفي أن المهندس محمد سيد صابر علي أخذ تقارير من مكان عمله بهدف تسليمها إلى الأجانب الذين يتصلون به مقابل مبلغ من المال. وفي إسرائيل قال مسؤولون أن جهاز الأمن الداخلي شنبيت اعتقل إسرائيليا من أصل إيراني يشتبه بموافقته على العمل للمخابرات الإيرانية، ولم يحدد المسؤولون متى ألقي القبض عليه. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الثلاثاء أن على مجلس الأمن الدولي أن يكون مستعدا لفرض عقوبات شديدة ضد السودان إذا رفضت الخرطوم مشروع الأمم المتحدة لإنهاء العنف في إقليم دارفور غربي السودان. واعتبر بلير في مؤتمر صحفي أن ما أجري في دارفور فضيحة على حد وصفه. قالت الشرطة اليوم الثلاثاء أن المسلح الذي قتل 32 شخصا في الجامعة قبل أن ينتحر يوم أمس الاثنين هو طالب من كوريا الجنوبية كان يدرس في جامعة فيرجينيا التكنولوجية واسمه تشو سونغ هوي. وأضافت الشرطة أن تشو البالغ من العمر 23 عاما كان يدرس الأدب الإنجليزي في جامعة فيرجينيا، ولا يعرف الدافع وراء ارتكابه أكبر جريمة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير نتابع من خلالها. مقابلة مع أحد المسؤولين في فيلق المهندسين الأمريكي لإعادة إعمار العراق، كما سنتابع تقريرا عن بدء فعاليات المؤتمر الثالث لتفعيل مسرح الطفل في العراق، وندخل عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة الثلاثاء، كما سنتابع من الكوت ورشة عمل تناولت ظاهرة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، ومن الموصل نتابع تقريرا عن حملة الإعمار التي نفذتها بلدية الموصل لتسييج وإعادة تأهيل منطقة الغابات. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة من بغداد، ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أوضح العميد مايكل واليش قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق أنه تم حتى الآن صرف 8 مليارات دولار لإنجاز مشاريع إعمارية في العراق، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى أكثر من 60 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن عمل فيلق المهندسين الأمريكي يركز على المشاريع الخدمية في قطاع الكهرباء والنفط والصحة. ليث أحمد والتفاصيل.
أوضح قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين الأمريكي العميد مايكل والش أن احتياجات العراق لإعادة إعمار بناها التحتية وحسب تقديرات البنك الدولي تتراوح ما بين 60 إلى 80 مليار دولار. والش أكد أيضا في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إنهم يعملون الآن لإنجاز ما تبقى من مشاريع في العراق بقيمة 3.5 مليار دولار، وأن الانتهاء منها سيستغرق مدة عام كامل.
The requirements that I have from Gulf Region.
المتطلبات الحالية المفروضة على فيلق مهندسين الخليج هو استهلاك مبلغ 3.5 مليار لإنجاز مشاريع عمارية للبنى التحتية للعراق. وكما تعلم صرفنا في الزمن السابق لحد الآن حوالي 8 مليار دولار، والمتبقي لدينا هو مشاريع سوف تستهلك 3.5 مليار دولار، وحاليا استهلكنا جزء من هذا المبلغ والباقي هو حوالي 1.3 مليار دولار الذي يجب استهلاكها على مشاريع مستعجلة في القاطع الزمني القادم خلال 12 إلى 15 شهرا قادما إن شاء الله.
هل هنالك أموال إضافية ستأتي لفيلق المهندسين من أجل إنشاء مشاريع أخرى.
There are some additional funds, but
طبعا هناك مبالغ مخصصة قادمة لوزارة الخارجية الأمريكية لصرفها على مشاريع مستقبلية في العراق لإنجاز مشاريع تخص البنية التحتية. وبالخصوص هذه المبالغ هي تحت سلطة وزارة الخارجية الأمريكية، ومن المحتمل طبعا أن تستفيد وزارة الخارجية من خدماتنا نحن كفيلق مهندسين الخليج. حسب معلوماتي الأخيرة هناك 250 مليون دولار مخصصة لقطاع الأمن، وكذلك مبالغ أخرى ليس أعرف بالضبط تعدادها مخصصة للصرف على صندوق المشاريع المستعجلة التي هي تحت نفوذ قائد فيلق مهندسين الخليج.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت مبلغ 22 مليار دولار لإعادة إعمار العراق وبناء أجهزته الأمنية. وقد أوضح العميد مايكل والش أن الاحتياجات الفعلية للعراق أكبر من هذا المبلغ بكثير، وسيكون على الحكومة العراقية تأمين هذه المبالغ.
What the American taxpayers was to contribute.
كما تعلمون دافع الضرائب الأمريكي حدد ما يقارب 22 مليار و300 مليون دولار لصرفها على مشاريع تخص إعادة إعمار العراق. البنك الدولي قال أن إعادة البنية التحتية العراقية تحتاج إلى مبلغ ما يقارب 80 إلى 60 مليار دولار، وهذا معظمه سوف يوفر بواسطة الحكومة العراقية. وبصفتي قائد الفيلق أعمل بجانب الأخوة الوزراء العراقيين حتى نوفر المبالغ اللازمة للمشاريع المستعجلة خصوصا في المجالات الخدمية.
وأكد قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين الأمريكي أن جهودهم منصبة الآن على تأهيل المشاريع الخدمية في قطاع الكهرباء والنفط والصحة.
Probably three items right now. One is electricity.
ثلاث قطاعات خدمية حاليا نعمل بجهد لإنجازها بالسرعة الممكنة. قطاع الكهرباء، هناك مشروع لإنجاز مولدات كهرباء في مثلا مولد القدس، وكذلك 10 مولدات في منطقة المسيب. جهودنا في قطاع النفط مستمرة لتحديث ميناء تصدير النفط في البصرة، وكذلك تحديث ميناء تصدير النفط في شمال العراق. أما في قطاع الصحة فهناك مجهود لإنجاز 22 عيادة صحية في مناطق مختلفة في العراق على أسرع وقت.
So those are the three things that we're working very hard on right now.
كان هذا قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين الأمريكي العميد مايكل والش. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في بغداد وتحديدا على قاعة المسرح الوطني أقامت دائرة السينما والمسرح المؤتمر الثالث لتفعيل مسرح الطفل في العراق بمشاركة أكاديمية الفنون الجميلة ووزارة حقوق الإنسان. وقد قدمت في المؤتمر عروض مسرحية والعديد من الدراسات والبحوث الخاصة بمسرح الطفل. حسن راشد ينقل لنا في سياق تقريره التالي جانبا من آراء المشاركين حول أهمية المؤتمر.
يواصل المسرحيون العراقيون نشاطهم في تحدي للظروف التي صادرت جمهورهم، والكثير من مسارحهم التي إما أغلقت أبوابها أو تحولت إلى مراكز تجارية. وفي إطار ذلك النشاط عقدت دائرة السينما والمسرح المؤتمر الثالث لتفعيل مسرح الطفل في العراق على قاعة المسرح الوطني. وشارك في المؤتمر الذي دارت وقائعه على عدة جلسات عدد من الباحثين والفنانين من قطاعات مختلفة. مدير الفرقة الوطنية لمسرح الطفل عباس الخفاجي:
هذا المؤتمر جاء في ظرف صعب جدا تحت شعار أطفالنا مستقبل العراق، تمخض عن تقديم دراسات وبحوث خاصة لمسرح الطفل، وكان عندنا محورين: مسرح الطفل والجمهور والفئات العمرية لمسرح الطفل. تمخض عن هذا المؤتمر إلى 8 دراسات قيمة جدا شاركت فيها وزارة حقوق الإنسان وبعض الكتاب المتخصصين بمسرح الطفل وكلية الفنون الجميلة. غاية من هذا المؤتمر هو إيجاد خطاب مسرحي جديد يختلف عن ما كان يقدم في السابق.
ويقول مدير الفرقة القومية للتمثيل كاظم النصار أن هدف المؤتمر هو معالجة بعض القصور في فهم مسرح الطفل وأهدافه.
هذا المؤتمر يركز ليس على العروض وإنما يركز على البحوث. هناك يعني قليل من الجهل تجاه مسرح الطفل، هل هو مهم أو غير مهم، وماذا يشكل، ولماذا أنشئ، وما هي الأعمار التي ينبغي مخاطبتها، وهذه كلها تحتاج إلى أيضا يعني تعاون وزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارات المجتمع المدني.
وبينما تتراجع الكثير من الفنون في العراق، يشهد مسرح الطفل نشاطا ملحوظا على مستوى العروض والحلقات النقاشية التي تدرس جوانب مختلفة من الموضوع. الدكتور حسين علي هارف:
أولا الشيء الوحيد الذي نشط في المشهد الثقافي بعد سقوط النظام البائد هو ثقافة الطفل، وهذا شيء غريب. يبدو أن ربما شعور بالذنب نحن المثقفين وبالذات المسرحيين، فعلا نحن كنا مقصرين تجاه الطفل العراقي. ولو تلاحظ السنوات الثلاث الأخيرة مهرجان مسرح للطفل ثابت ومنتظم، هذا مؤتمر تفعيل لمسرح الطفل. الآن نحن في صدد نقطة شروع جديدة في التأسيس لمسرح طفل عراقي حقيقي.
ويتحدث أدى مسرح الطفل الظروف التي تعيق حضور الأطفال إلى المسارح بالذهاب إلى هؤلاء الأطفال حيث يتواجدون، كما يوضح المخرج حيدر بن عثر:
أنا أرى الآن من الضروري أن يذهب المسرح العراقي إلى الطفل العراقي. الطفل العراقي لا يستطيع أن يأتي إلى المسارح الآن بسبب الوضع الأمني. علينا أن لا نتقوقع في داخل المؤسسة. المسرح الذي ينتمي إلى الطفولة والذي ينتمي إلى المجتمع ومن خلال رسالتك فلان، عليه أن يذهب إلى الطفل العراقي. فليكن المسرح هو النزهة وهو المتعة، وليكن المسرح هو المعرفة أيضا.
هذه الدعوة تحققت على أرض الواقع من خلال عرض مسرحي متجول في مدارس بغداد يتحدث عنه بطله الممثل رائد محسن.
أكو تجربة جديدة الآن تعرض الآن في مدارس الأطفال ودور الأيتام، نقدم لهم عروض مسرحية في أماكنهم وهم موجودين في نفس المكان في نفس المدرسة في نفس الدار. بالتالي نحاول أن نضخ الأمل والسلام من خلال العروض المسرحية للأطفال. أنا أعتقد يجب أن تكون استمرارية بهذه التجربة بعدد من العروض اللي تقدم ثقافة للطفل إنسانية كبيرة وبدون مقابل.
كيف كانت استجابة الأطفال معها؟
كانت هنالك فرحة عارمة بكل المدارس اللي تنقلنا به، فرحة حقيقية. بالتالي سوينا قضية ثانية أنه وزعنا هدايا للأطفال، بالإضافة أن العروض اللي قدمها عروض مجانية.
وقد افتتح المؤتمر بمسرحية للأطفال تحمل عنوان الذئب المزيف، نالت استحسان الأطفال الذين حضروا إلى المسرح الوطني.
الذئب المزيف على أساس الأسد ملك الغابة، وهم يريدون يستحلوا ويصيرون بدالهم هم ملك الغابة. اجى الأسد آخر شيء سوى زيف روحه كأنه خروف، قام وقتل القطة وأخذ الدور هو ملك الغابة.
عجبتك؟
حيل عجبت.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وين رايح وين والمنادي
جارح بالقلوب اللحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب أجوي الحب جارح بالقلوب اللحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب أجوي واتباهى بي أجروح والضحك وشي من روح واتباهى بي أجروح والضحك وشي من روح والبيه
وين رايح وين والمنادير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له اتحن
مستمعينا الكرام. الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تنشر صحيفة الغد الأردنية مقالا للكاتب اللبناني حازم صاغية يقول فيه أن واقع الحال أن ما عرفه العراق هو تحرير واحتلال في وقت واحد، فإذا أن هذا التضافر بين الاحتلال والتحرير لم يكن حكرا على العراق، فالقوات الأمريكية احتلت بلدان أوروبا الغربية التي خضعت للنازية وحررتها، وهو ما فعلته في اليابان التي امتد احتلالها لفترة زمنية أطول، كما انطوى على إعادة هيكلة شاملة للبلد انطلاقا من الدستور الشهير الذي وضعه الجنرال ماكارثر. والراهن أن ما آلت إليه أوضاع بلاد الرافدين تحملنا على أن نخفض كثيرا سقف الطموحات لنقول إن المفاجئ هو العراق نفسه، وقد تكشف عن رقعة من الدم والحقد لم يكن ليتخيلها أصحاب أكثر الخيالات جموحا. وفي المعنى هذا لم يعد التحرير مطروحا على أجندة العراق، لأنه غدا أشبه بطموح طوباوي، بل حل محله طلب وقف التفسخ العنفي والدموي الذي يستحيل بعده الخروج بعراق واحد موحد. والحق أن تجربة العراق كانت تشكل في ظل ثقافة سياسية ومجتمعية حيوية فرصة نموذجية لمراجعة علاقتنا بمبدأ المواطن والمواطنة، بل بمفاهيم الحداثة في أعرض معانيها، الحداثة التي مرت من وراء رؤوسنا فاكتفت بالتماس الخارجي مع جلودنا واكتفت جلودنا بالتماس الخارجي معها. في الدستور يقول خيري منصور أن خسائر العراق غير المنظورة والتي تفلت من الحواسيب هي أضعاف المرئي والمحسوس، لكن الأمر يحتاج إلى خيال غير مشكول لرصده، وحين يكون ثلث بلد ما قد هاجر إلى أكثر من 80 دولة في هذا الكوكب فأن المنشار يكون قد تجاوز اللحم والعظم إلى النخاع. وأطفال العراق الذين تسمموا وتسرطنوا في الحصار هم الآن في الجامعات، لكن الموت لهم بالمرصاد أيضا، والمجازر الأكاديمية التي شهدتها ساحات الجامعات والجوامع في مدن العراق هي في نهاية المطاف خسائر عراقية لا تقبل الخصخصة الطائفية أو إدراج الدم في خانات الهوية. في العرب اليوم يقول ناف حتر أن أكثر من نصف العراقيين هم من الشيعة وشنوا القتال ضدهم باعتبارهم روافض وخونة، لا يعني سوى إطلاق وإدامة الحرب الأهلية في العراق إلى ما لا نهاية أو إبادة الشيعة، وهذان الاحتمالان الإجراميان غير واقعيين، أو دفع المناطق الجنوبية والوسطى من العراق إلى الانفصال وإقامة دويلة شيعية تلتحق بإيران. وعلينا أن نتصور أي مذابح تعدها القاعدة للعلمانيين والمسيحيين والصابئة واليزيديين في العراق. والمؤسف أن قسما كبيرا من المثقفين الوطنيين العرب لا يزال يصمت عن نهج القاعدة وجرائمها ومخاطر استراتيجيتها على مستقبل الأمة العربية، في حين تلح الحاجة إلى صحوة فكرية وثقافية شاملة ضد الأسس الأيديولوجية للقاعدة وعزلها سياسيا واستئصال ورمها الخبيث. حازم مبيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر رسمية أن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي رد من طهران بشأن تأكيد أو نفي مشاركتها في المؤتمر الموسع لدول جوار العراق والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومؤتمر إطلاق مبادرة العهد الدولي للعراق والمقرر عقدهما في شرم الشيخ في الفترة من الثالث إلى الرابع من مايو أيار المقبل. كما أكدت المصادر ذاتها أن القاهرة وجهت الدعوة لطهران لحضور المؤتمر كغيرها من دول جوار العراق والدول الأخرى المشاركة في المؤتمرين. ويشغل إعلان ما يسمى بالحكومة المؤقتة في جنوب العراق صحف القاهرة، وتحذر من خطر تقسيم العراق على هذه الخلفية. وتقول صحيفة الأهرام شبه الرسمية إن أحداث العراق تندفع على نحو ينذر بمزيد من المخاطر الوخيمة التي تهدد وحدة البلاد وتكرس الطائفية وتشعل فتنتها المدمرة. وليس دال على ذلك من إعلان عدد من الشخصيات السياسية والعشائرية في ثلاث محافظات بالجنوب، هي البصرة وذي قار ونيسان، ما سموه الحكومة المؤقتة لإقليم الجنوب العراقي. واعتبرت الصحيفة المصرية أن هذا النبأ يعكس تطورا خطيرا يرقى إلى مرتبة التقسيم الطائفي للعراق، ما يؤدي إلى تشرذم البلاد وتمزيق أوصال وحدتها. كما اعتبرت الصحيفة أيضا أن هذا التطور الطائفي الخطير يشير إلى أن الحكومة العراقية تتراخى قبضتها على البلاد في الوقت الذي تتعثر فيه خطتها الأمنية، على حد تعبير صحيفة الأهرام. ومن جهتها تهتم صحيفة الأخبار بانسحاب التيار الصدري من الحكومة الملكي، وتقول إنه على الرغم من أن الصدر لعب دورا في حصول الملكي على منصبه، إلا أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إسقاط حكومة الملكي أو ضعفها، لأن التيار الصدري لا يشغل أيا من الوزارات الهامة. وتضيف كانت واشنطن قد وصفت جيش المهدي بأنه يشكل أكبر خطر على أمن العراق، واتهم التيار الصدري الملكي بتجاهل إرادة الشعب فيما يتعلق بقضية الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية، وأيضا لفشل حكومته في تحسين الخدمات وعقف التدهور الأمني، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي المقابل ترى صحيفة الجمهورية أنه إذا كان انسحاب وزراء التيار الصدري لن يؤثر على الملكي، لكنه سيخلق لحكومة الملكي مزيدا من التوتر. وعلى صعيد آخر، اعتبرت صحيفة الجمهورية عودة هجمات فرق الموت، حيث عثرت الشرطة العراقية على 30 جثة في بغداد وعلى 6 جثة في مدينة الموصل وعلى 3 في الحويجة كلها مجهولة الهوية، اعتبرتها مؤشر على تدهور الوضع الأمني في بغداد وفشل حملة فرض القانون. أخيرا، تهتم الأهرام المسائي بتظاهر أفراد شرطة قسم الرشيد شرق بغداد والمرة الأولى احتجاجا على المعاملة التي يتلقونها من القوات الأمريكية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة